اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. كان كلامنا في الدرس الثالث في معنى القرآن الكريم، وقلنا أن في معنى القرآن الكريم خمسة آراء، نقلنا كثيرة لكن هذه الآراء هي المعروفة. وقلنا أن القرآن إما أن يكون جامدا، كلمة القرآن، وإما أن تكون مشتقة. جامدة مثل كلمة التوراة، مثل كلمة الزبور والإنجيل، هذه كلمات جامدة يعني غير مشتقة، غير مستخدمة هذه الألفاظ في معاني أخرى قبلها. وإما أن تكون مشتقة، وقلنا مشتقة إما أن تكون مهموزة أو غير مهموزة. مهموزة إما من القر بمعنى الجمع، بمعنى أن القرآن يعني القرآن بمعنى الجمع، يعني أنه جمع جميع الكتب السماوية السابقة، أو قرأ بمعنى تلف. صارت عندنا ثلاثة، صحيح؟ أولا جامد، ثانيا مهموز من قرأ بمعنى الجمع، مهموز من قرأ بمعنى القراءة، من القر بمعنى الجمع ومن قرأ، وغير مهموز إما من القرنة، لأن الآيات والسور قرنت بعضها إلى بعض، جيد، وإما من القرينة بمعنى أن الآيات بعضها لبعض، وكذلك الصور بعضها لبعض كالقرينة والمفسرة بعضها لبعض. واختار المصنف هو اختار أن يكون مهموز من قرأ بمعنى تلا، جيد، فالقرآن من من كلمة قرأ. وأقام عدة أدلة على ذلك. مو أول، إحنا الآية ذكرناها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جيد، فهو الذي أسماه الله تبارك وتعالى بأنه قرآن. وكذلك آيات أخرى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا. الآن عندنا كلام السيد الطباطبائي هذا اللي وصلنا له، جيد، أحدهم قال أن القرآن من جاي من القرء يعني الجمع. وشنو دليلك؟ قال دليلي هذا إن علينا جمعه وقرآنه، فلما قرن القرآن بالجمع هذا معناه أن المراد من القرآن يعني الجمع، يعني جعل الواو هنا واو تفسيرية، عطف تفسير، قال إن علينا جمعه وقرآنه. وهنا هذا الاقتران يدل على أن كلمة القرآن بمعنى الجمع. السيد الطباطبائي رحمة الله عليه يقول هذا ليس بصحيح، فإنما الجمع يعني إن علينا جمعه وعلينا ترتيله، فالقرآن غير الجمع، القرآن غير الجمع، علينا جمعه، جيد، وعلينا ترتيله هكذا قراءته. وإلا فيرد على 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 قول أن القرآن هنا بمعنى الجمع يصير التكرار علينا جمعه وجمعه، يصير علينا جمعه وجمعه، هذا راح يصير عندك تكرار له، جيد، فتجنب من أن نقول باللغوية كذا، نقول أن كلمة الجمع غير كلمة القرآن. قال العلامة إلى هنا وصلنا، مو؟ قال العلامة محمد حسين الطباطبائي رحمة الله عليه، وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، القرآن ها هنا مصدر، قرأ يقرأ القرآن كالفرقان، فرق يفرق فرقان ورجحان وغيره،
يعني على وزن فعلان.
أي. أي. زين. والضميران، والضميران إن علينا جمعه وقرآنه، هاي الهاء جمعه المن هذه للوحي، علينا جمع الوحي يعني الوحي قرآن، جيد، والضميران للوحي، الضميران يعني في جمعه وفي قرآنه، هاي الهاء الهاء هاي راجع للوحي. والمعنى لا تعجل به، إذ علينا أن نجمع ما نوحيه إليك بضم بعض أجزائه إلى بعض وقراءته عليك، يعني وتلاوته عليك هكذا. فإذا السيد الطباطبائي رحمة الله عليه فسر قراءة هنا بمعنى التلاوة. زين. زين. يقول يفهم من الآية المذكورة بكل وضوح أنه حتى لو كان الرأي على ما قاله ابن الأثير، شنو اللي قال ابن الأثير؟ من أن أساس لفظ القرآن يعني الجمع، جيد، بسبب اقتران هذا اللفظ بلفظ الجمع في الآية الشريفة علينا جمعه وقرآنه. يقول لابد أن يكون القرآن بمعنى القراءة والتلاوة هنا في هذه الآية ولا يكون بمعنى الجمع. لماذا؟ وإلا فتكرار اللفظ لغو ينافي مع فصاحة القرآن الكريم. ها عيني يا هل يرد لي هذا الإشكال
أنه الحول مو التكرار يعني في فائدة
وشون
عطف تفسير
شنو وين اللغوي عطف تفسير يريد يقول لك أن القرآن هو الجمع والجمع هو القرآن. شنو اللغوي؟ ماكو لغوي. الإشكال ليس بصحيح
مثلا للعناية
للاهتمام. يعني تقول لي هذا راح يصير نتيجته هو علينا جمعه وجمعه. لا مو هيك نتيجته. يريد يقول لك القرآن بمعنى الجمع. ها؟ ماكو اشكال تكرار اصلا. هي اذا هكذا كان فاذا كل الجمل التفسيريه هي تكراريه اصلا. يعني هي جمله مفسره شنو معناها؟ هي نفس الجمله المفسره. فاذا تقول لي هاي يستلزم عند التكرار اللغوي يقول لك يعني كل الجمل التفسيريه بعد يستلزم منها
اللغوية
مو هيك. مو هذا كلام بس صحيح على اي حال. فهذا اشكال لا يرد. زين على اي حال. الدليل الاخر الذي يؤيد هاي شلون صارت؟ الدليل الذي يؤيد هو لو دليل لو مؤيد. احنا عندنا الدليل وعندنا مؤيد.
يعني راي يؤيد الراي الدار
ما يصير.
الشاهد
الدليل شيء والمؤيد شيء اخر والشاهد شيء اخر. هذا بسبب الترجمه يا اخوان يصير هيك في مشاكل. احنا المفروض هنا نقول والشيء الاخر الذي يؤيد مو الدليل او الامر الاخر الذي يؤيد او القول الاخر الذي يؤيد او النقطه الاخرى. ما يصير نقول الدليل. يعني الدليل هو دليل بعد مو مؤيد. تدرون شنو الفرق؟ نعرف شنو الفرق بينهما. الدليل نصف المطلوب خلاص هذا. اما ذاك مو نصف المطلوب لكن يؤيد مطلبك فيه اشاره الى مطلبك. بس اما جعله هو نفسه دليل لا هذا ما يكفي. اي به فيه اشاره فيه ايحاء الى دليل. يقول هذه مؤيدات تاخذون ان شاء الله في الكفايه عندما يقول ويؤيده. هناك شراح يقول لماذا قال مؤيد ولم يقل دليل؟ لان فيه اشاره الى ضعف من جهه انه كذا كذا فلا يصلح ان يكون دليلا مستقلا لحاله.
شاهد.
شاهد نفسه مؤيد. تدقي الشاهد يعني تستشهد به على صحة ما ذهبت إليه من الدليل هكذا على أي حال. هذا شنو الدليل الآخر؟ هذا اللي يقول أصلا هي كلمة قرأة هي أصلا كلمة قرآنية. كلمة قرآنية يعني تلا أول آية نزلت من القرآن الكريم هي أقرأ. ما عندنا كلمة قرأ بمعنى الجمع. يقول أول كلمة استخدمت لكلمة هاي الحروف الألف والهمزة والقاف والراء.
ايش قلت على الدليل؟
يعني نصف المطلوب.
نصف المطلوب الدليل؟
اي نصف المطلوب. زين هذا دليل. هذا المؤيد هكذا يقول. يقول احنا ما عندنا كلمة استخدمت في القرآن الكريم بمعنى الجمع. بل أول كلمة استخدمت لهذه الحروف يا حروف الهمزة والقاف والراء استخدمت بمعنى التلاوة. اللي هي أول آيات من سورة العلق.
ممكن تسمية القرآن باعتبار أول كلمة نزلت.
إيه. أصلاً هي الكلمة التي عرفت بين المسلمين من مادة قرأة هي التلاوة وليست الجمع. فهذا عشان اقرأ باسم ربك الذي خلق. في معروفة قضية الوحي. اقرأ قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. لو ثبتت هذه القصة طبعاً. فإذا أول كلمة استخدمت عندنا في هذه الحروف ليست بمعنى الجمع وليست بمعنى القرينة وليست بمعنى قولي
نفسية القرآن يشير لسورة ثانية بسورة الجن. أيه. اتلو ما أوحي
إليك. اتلو ما يعني أقرأ. يعني أقرأ كذا. إيه. على أي حال فهذا يعتبر مؤيد. يقول الدليل الآخر أو الشيء الآخر الذي يؤيد الرأي الخامس. خامس يا هو الذي يقول أن القرآن من قرأ هو الأمر اقرأ في أول وحي نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وهو من غير شك يدل على القراءة. واضح هذه الكلمة اقرأ تدل على القراءة والتلاوة مو بمعنى اجمع. اقرأ باسم ربك ليس بمعنى اجمع باسم ربك. هذا واضح. ونزل لفظ القرآن أول مرة في الآية الرابعة من سورة المزمل وهي السورة الثالثة في ترتيب نزول السور. احنا مرة ان شاء الله يجينا هذا النزول ترتيب السور، ترتيب السور رتبت على وفق النزول أو وفقت على ترتيب أسباب النزول، يعني أول ما نزلت أو على أسباب النزول، يجينا هذا إن شاء الله. قال وهي السورة الثالثة في ترتيب سور، ترتيب سور، ترتيب نزول السور وفقا لما جاء في الحديث المعروف عن جابر بن زيد وابن عباس، وقد جاء الأمر في هذه الآية على نحو التالي: ورتل القرآن ترتيبا، ورتل القرآن ترتيبا. وجاء في الآية الأخيرة من هذه السورة أمر عاط: فقرأوا ما تيسر من القرآن، من القرآن. يقول: وبما أن الأمر اقرأ ورتل يعني التلاوة، فإن المعنى الذي يناسب القرآن في هذه الآيات ها هو الكتاب الذي يقرأ، يعني يعني اقرأ المقروء، رتل المقروء، هكذا. واضح هذا إن شاء الله. والنتيجة هي أن أوضح وأنسب معنى للقرآن هو أن يكون مشتقا من مادة قرأة التي تعني التلاوة. جيد.
نعم. ما هو دليل القطع؟
يعني ماكو دليل قطع، ماكو، بس هذه كلها في الأمور.
كل كل المعاني باعتبارها كلها مشتقة. في المعاني بها
نسبة صحة. اي نعم، وذاك هي صارت اقوال ذهب لها، يعني هي مو باطله بمعنى انها لا يمكن المناقشه في مطلقها.
مو البت براي
واحد،
يعني ناخذ
يمكن ما يصير، ما يستخدم اللفظ الماده في اكثر من معنى.
لا احنا مو، يعني مو المقصد هو اللفظ نفسه، المقصد انه هاي الدلائل اللي
استدلوا
بها او الشواهد او المعيدات اللي
ادوا
بها
غير صحيحه،
احنا ما
يدرس صحيح. اي بس بالنتيجه كنت تختار واحد منها، اما صير قرأ بمعنى التلاوة وقرأ بمعنى الجمع ما يصير، لأن هذه المادة لازم تستخدم في معنى واحد. لا هم يبحثون في علم الأصول إن شاء الله استخدام اللفظ في أكثر من معنى، قال يجيكم في أصول مظفر يعني
ما يشترك،
أي ما يجتمع، هاي المادة لها معنى واحد، ولذلك لا بد أن تختار واحد منها، إلا إذا كان معنى واحد يخرج منه معنيين أو معنيان، هذا لعله يصير مثلا.
يقول هو ماذا تقرأ المناسبة بين الحروف الموجودة والمعاني الإلهية باللغة.
نعم.
فهذه ممكن شاملة كل المعاني.
هذا راح يجينا في مادة قرأ. راح يجينا في مادة قرأ فقط، مو من الجمع. راح هو يقول ليش سمي القرآن بالقرآن من مادة قرأ إلى وجه واعتبار. لكن إذا ذاك اللي قال مثلا أنه قرأ بمعنى الجمع، كون يجي أيضا بوجه واعتبار آخر أنه لماذا سمي القرآن
نفس القرآن بدلالة
على الجمع، مو مشكلة، بس إحنا نريد نوجه أنه الأقرب ياهو، مو مشكلة، إحنا ما نقول ذي شباطلة.
هو قصدي خلاصة اللي هو راح يذكرها وراء هذا الدرس، لأنها هي عبارة، يعني سميت بالقرآن
نعم،
لأنها عبارة عن قراءة ما في اللوح المحفوظ. من عندها يشتغل أكثر من معنى،
وهو
يعني بأنها ما في اللوح المحفوظ جمعة أيضا فتكون بمعنى جمع، بما في اللوح المحفوظ مثلا من مادة ال،
لا ما يجي من أنت، لا النكتة اللي ذكرها ما تجي على المقصود بي، هسه نذكرها نشوف. أصلا النكتة في المبحث الجاي فقط من كلمة قراءة بمعنى تلا من نتيجنا فقط. نعم. الخلاصة هذه نقرأها لو أنكم زين. الدرس الرابع: وجه تسمية القرآن بالقرآن. المفروض هيك يصير، مو وجه تسمية القرآن، وبمن سمي القرآن، المفروض وجه تسمية كتاب الله بالقرآن، هذا المفروض يصير العنوان، هيك يصير صحيح. هاي كل الكتب المترجمة يا أخوان بها مش بها كذا مشاكل، إلا ما ندر يعني، إلا ما ندر يعني، ما في، أنا عندي كل شوية يعني إشكالات على هاي الترجمة، بس قلت إذا أدخلكم بها بسرعة عندنا، بس هي تفيدكم.
كتاب اللي
قلناه الحالي نحو الوظيفة، نحو الوظيفة ما والله قلت له، بس واضح صاحبنا شوي ما جاي يمر بمشكلة ما فارغ. على أي حال، وجه تسمية كتاب الله بالقرآن، المفروض هيك يصير، لماذا سمي كتاب الله بالقرآن الكريم؟ هذا اللي نبحث جيد. يقدم مقدمة، وهي احنا نتذكر شرنا لها في أول مباحث أسماء القرآن الكريم، قلنا ما هو الغرض والفائدة من بحث أسماء القرآن وأوصاف القرآن، تذكرون؟ إن هذا هو ما شار له، ما بحثه والمفروض يبحثه، ولا يصير مبحثنا هذا هيك، يعني كل فائدة اي لازم اكو فد يعني الاسم يدل على المسمى ان الاسم مطابق لمن للمسمى فلازم اكو حكمه في اختيار الاسم للقران الكريم لكتاب الله بانه قران لماذا سمي بانه قران ولم يسمى بانه كذا من الاسامي الاخرى في هذا الوجه يقول لكل اسم من اسماء كتاب الله وجه تسميته وحكمة تكمن في تلك التسمية وفي هذا الفصل نتناول من بين أسماء هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله تسميته القرآن تسميته بالقرآن المفروض يصير بين قوسين هذه من دون غيرها من التسمية يعني ما نتناول التسميات الأخرى احنا ايش كان اسم قلنا القرآن هاي إن أربع هو فقعان والكتاب والذكر والقرآن إحنا يقول راح نتناول فقط كلمة القرآن لأن هي المشهورة بين المسلمين لماذا سمي القرآن نعم خلاصة هذا الدرس يقول أن هذا القرآن الكريم كما يؤمن به السيد طباطبائي رحمه الله عليه وكثير من طلبته يعني شيء جواد عامل مثلا يقول هذا القرآن هو عبارة عن ترجمة وصياغة أخرى للقرآن في اللوح المحفوظ القرآن الحقيقي القرآن الأم أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا هو الكتاب في اللوح المحفوظ
يعني مو
انتم تعلمون ان شاء الله يجينا في اسباب النزول في اسباب العفو في نزول القران الدفع والتدريجي يقولون الدفع نزل مرتين مره في اللوح المحفوظ ومره من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا الى الارض يعني اي مرتين هذا ان شاء الله يجينا مكتوب يجينا ان شاء الله في يعني نزول الدفع والتدريجي هكذا يقولون نزل في اللوح المحفوظ اولا ثم ترجم ثم صيغ بصياغه اخرى تلك المعاني طبعا نزل القرآن في اللوح المحفوظ على نحو المعاني وليس على نحو الألفاظ على نحو المعاني الراقية وبعض العلماء يقول هو هذا الذي نزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله أول نزلته نزلت معاني القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وآله ثم بعد ذلك نزل به جبرائيل عليه السلام بهذه الألفاظ العربية على يعني هنا القول يقول أنه هذا القرآن الكريم هو بما أنه في اللوح المحفوظ وهو عبارة عن معاني ولا يمكن اهتداء البشر إليه وهو معاني وهو في اللوح المحفوظ جيد جعل الله تبارك وتعالى ذلك القرآن نزله إلى مرحلة القراءة حتى يستطيع الناس أن يهتدوا بهداه معاني فوجه تسمية القرآن أو الكتاب بأنه قرآن للإشارة على أنه مقروء وليس هو قل ياي هذا المقروء بعبارة أخرى بين الكياء يعني أسمع المعاني في ذهني هي الأصل لكن شو نوصل الكياء من ناحية الألفاظ فالألفاظ تقرأ لأنها توصل لمن إلى المعاني فإنما جعل القرآن هذا مقروء حتى يوصلك علما على المعاني في اللوح المحفوظ التي هي الأصل له يعني هذا دليل ماكو لكنه وجه لا بأس به طبعا شيء زي التسلسل وجه لا بس يعني احنا نشوف مرات في نفس الكلام نفس تصوره يكفي في الاقتناع
سامعين من كتاب لدين
ايه لا بس يقول لي سموه انه سميه مقروء حتى لانه عباره عن تجلي وكاشف عن ما موجود في يعني هذا كلام نفسه
وجوده في الله
عندنا بعض الكلام نفس تصور الموضوع والمحمول يكفي في الاقتناع به من دون اقامه دليل عليه جيد نفس تصور الفكره هي كذا لا مو بديهي مو بهذا المعنى يعني اقول هاي الافكار احنا مرات احنا كثير من افكارنا احنا نؤمن بها لكن ما عندنا دليل على
صاحب الصنع
شلون يعني
يتكلم
عن صاحب الصنع
انه ما يحتاج الدليل
لا اقول نفسي اكو مرات افكار حتى ما تسمع لها دليل يعني مو يم دليل مجرد انه تسمع الفكره تؤمن بها تستانس بيه. شوف
نفس القرآن يقول إذا كانت بعد الحروف والكلمات بعد الأقلام الأشجار كلها بأقلام والبحور عبارة عن مداد.
إيه؟
ما كفت
لما نفذت كلمات وربي. هذا غير هذه كلمات وربي بمعنى
قطعا وجز من الكلمات اللي عندنا مختزلة ومخصر. إيه؟ حتى اللغة العربية وقواعدها ما جاي تستوعب كل المعاني
الأربعة. إيه؟ لا هذا صراحة يقول بالعكس يعني. يقول اللغة العربية فيها
بإمكان
مطاطية أنه يمكن أن تستخدم فيها أكثر من معنى.
كلمات
نعم.
فيها أكثر من 14 معنى مثلا.
إيه ومع ذلك يقول هي لا تستطيع أن
يبقى القرآن.
إيه نعم أعظم من الألفاظ. القرآن أعظم من أن يحاط بألفاظ.
هذا الشيخ واجب لسه
لشيء. نعم إيه. نعم هذا تقريبا شبه متفق عليه يعني معاني القرآن الكريم والمعاني الإلهية لله تبارك وتعالى أعظم من أن تحاط بألفاظ. يعني اللغة العربية إنما اختيرت على ما إن شاء الله يجينا إنما لماذا نزل القرآن باللغة العربية راح يجي. فعلى أي حال خلاصة الرأي يقول إنما سمي كتاب الله تبارك بالقرآن للإشارة إلى أن هذا الكتاب مقروء عما موجود في اللوح المحفوظ. واضح إن شاء الله خلاصة هذا. يقول من بين الآراء المختلفة التي طرحت في مجال معاني لفظ القرآن نلاحظ ها هنا على أساس الرأي الخامس وجه تسمية القرآن بهذا الاسم. يقول نحن نعلم أن حقيقة القرآن أوسع مما يستوعب قالب الألفاظ، ومحتوى القرآن أعلى وأسمى مما تقدر الألفاظ على بيانه، وذلك لأن الكلمات والعبارات وضعت لقضايا مادية. تذكرون هذه شرنالها، قلت لكم هذا هو الرأي المشهور أن الألفاظ وضعت بقيد المادية، أما إذا تجاوزنا هذا قلنا أنها وضعت لا بقيد المادية والمعنوية جيد، فراح تكون الألفاظ أوسع في الدلالة على المعاني. وهذا يعني هذا المبحث لو يعني لو يدرس يعني برسالة ماجستير أو دكتوراه مبحث كلش مهم، يعني يحل لنا مشاكل عقائدية فقهية أصولية. هذا معناه أن الألفاظ هل هي جعلت بقيد المادية أو جعلت هكذا يعني لا بقيد المادية والمعنوية. هسه يقول إنما صار الضيق وعدم استيعاب اللغة للمعاني القرآنية لأن الألفاظ إنما وضعت بقيد المادية، والقرآن الكريم معنوي، فما قدرت الألفاظ أن تحيط بجميع معاني القرآن الكريم. هل الألفاظ وضعت بقيد المادية أو مطلقا وكانت يعني لم تلاحظ بها جهة المادة أو المعنى؟ ضربت لكم مثال كلمة يد الله مثلا، يعني يد الله فوق أيديه، إذا بالمادية تجينا المشكلة يكون الأول وكذا، وش المعنى يد الله بمعنى القدرة كذا، أما بمعنى المعنى ما يكون مشكلة به، خلصنا أصلا ماكو داعي لا مباحث ولا مناقشات ولا فت كذا. وأيضا هذه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظر بمعنى نظر مادي، إذا قلنا هيك دينا مشكلة، شلون نظر إلى الله والله يرى يوم القيامة لو ما يرى يوم القيامة؟ أما لو قلنا بمعنى المعنوي
مادي،
إيه لو قلنا هنا مطلقا هي لا بقيد المادي ولا بقيد المعنوي، بقيد المادي بمادي وبقيد المعنوي بمعنوي هكذا، فتتحل عندنا هذه المشاكل كثيرة. واحدة المشكلة هسه هذه، هو يقول إنما كانت الألفاظ لا تتسع لمعاني القرآن لأن الألفاظ وضعت بقيد المادية ومعاني القرآن معنوية، ولا يمكن بالمادة أن يحيط بالمعنوي. هو هذا واحد من أبحاثنا المترتبة.
أي أول تالي إلها حد
المعاني ما لها حد، وقال الألفاظ إلها
إما إلها حد من ذات وإما إلها حد من عقلية الجيل اللي
يستمع. لا إحنا العقل ما له علاقة بالعقل، شيء أكيد إلها حد، كل واحد إلها حد في إدراك المعلومات، لكن هي المعاني بما هي معاني التي يريد الله تبارك وتعالى إيصالها لأجل هداية، مو مطلق المعاني في علم الله تبارك وتعالى، مو هذا يعني المعاني في علم الله تبارك وتعالى يمكن أن نحاط بها أكيد هذا واضح، لكن المعاني التي أراد الله تبارك وتعالى يعني إنزالها للبشر لأجل الاهتداء، هذه المعاني محدودة، هذه المعاني
محدودة
الهداية فقط أكيد فقط، ولا أكو فد علم عند الله تبارك وتعالى لم ينزله لأنه ما مرتبط بهداية، وكذلك أكو علم عند أمير المؤمنين عليه السلام ما مرتبط يعني به، هذا خاص به بعد، خاص به علمه البعض مثلا علم البلايا والمناية ما مرتبط به، هذا كم واحد يستحق الطاهية والباقي ما يستحق ما الطاهية، مو بيد يعني على أي حال. قال وذلك لأن الكلمات والعبارات وضعت لقضايا مادية في حين أن حقيقة القرآن تنطوي على أعمق المعارف المعنوية، ولذلك لا يمكن أن تحاط. زين، وقد هبط هذا المحتوى السامي من مقامه الأرفع لكي يكون لكي يكون في مستوى إفهام البشر، وبلغ مقام إلى ذاك المستوى إلى أنه أصبح يقرأ ليتسنى للبشر إمكانية تعقله. قال المفسر المفكر القرآني الكبير العلامة الطبطبائي في معنى الآية الشريفة، هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم، خوش إشارة هذه، إنما جعلناه قرآنا حتى تعقلوني، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. المراد بأم الكتاب، هذا قول السيد الطبطبائي رحمه الله عليه، يقول المراد بأم الكتاب وأنه في أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. جيد. وتسميته بأم الكتاب لكونه أصل للكتب السماوية، يعني جميع الكتب السماوية هي مختزلة عن طريق ذاك الكتاب واللوح المحفوظ. والمراد بكونه عليا، لدينا علي، يعني أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقول. علي، علي بعد واضح، علي علي. وبكونه حكيما أنه هناك غير مفصل ولا مجزأ إلى سور وآيات وجمل وكلمات، هذا معنى حكيم، يعني محكم غير مجزأ، غير مقطع، غير مفصل، كما هو كذلك الآن. هو الآن حكيم أو ليس بحكيم؟ ليس حكيم. كفرته، وظل يكفر على الله من زخانة. واحد من زخانة صعد على شو اسمه وجاب الإشكالين ثلاثة على الإمام علي سلام الله عليه في كذا. إشكال يعني مو إشكال عقادي، وأنا ما هي مطالب يعني إحنا سامعينها من المنبر. واحد من الأخوة من المشايخ خطيب يعني قال الشيخ لا ظل كفر، رحمة الوالدك لا ظل كفر، لأني كنت ثابتات في ذهني فهسه إحنا ظلينا نقول هذا القرآن ليس بحكيم، على هذا معنى راح يصير. هي قال الحكيم بمعنى أنه غير مجزأ، غير مفصل، كما هو الآن عندنا مجزأ مفصل، فإذا هذا القرآن راح يصير ليس بحكيم، إيه فليس حكيم بهذا المعنى. أي قصدي حكيم بمعنى يا حكمة
أنه مجزأ،
أي غير مفصل، أما حكيم من ناحية أنه يضع الشيء في موضعه فهو حكيم. وأنا كذا
لو هناك مجزأ فوضع الشيء في موضعه.
نعم أي نعم. ولا مجزئ إلى سور وآيات وجمل وكلمات كما هو كذلك بعد جعله، كما هو كذلك يعني كذلك يعني شنو؟ مجزئ مفصل بعد جعله قرآنا عربيا. وعلى هذا الأساس يحتمل أن يكون سبب تسمية معجزة الرسول الخالدة بالقرآن هو بيان أن ما بين أيدينا من ألفاظ مقروءة له في اللوح المحفوظ منزلة شريفة ونبيلة وتامة من غير تفصيل أو تقسيم أو غيره. وقد جعل هذا القرآن في صياغة ألفاظ وآيات وغدا مقروءا من أجل أن يهتدي به الإنسان ويرتوي من معين معارفه. يعني كلمة القرآن راح تصير بهذا الخلاصة هذا مقروء وليس هو، عرفت؟ وليس هو شنو يعني وليس هو؟ هذا مقروء وليس هو القرآن في أم الكتاب، في أم الكتاب، في لوح المحفوظ. هذا مقروء يعني بعبارة أخرى، هاي صياغة أخرى، هذا القرآن المقروء وليس القرآن الأصل. تحصل هكذا معنى
التقسيم يقصد بها
الآيات
والسور. أما ذاك يعني
لا، ذاك معاني غير مجزأ ولا مفصل ولا كذا، معاني
فقط كتابة.
حتى لا ليس كتابة، لم تناله، مجرد ألفاظ، عفوا مجرد معاني هكذا. الخلاصة سمي القرآن قرآنا للتذكير بحقيقته الرفيعة ولفت الأنظار إلى مكانته الأخرى ومصدره الأول وهو اللوح المحفوظ في ذلك المقام. وفي ذلك المقام ليس هناك ألفاظ ولا كلمات، وجعلت هذه التسمية من أجل تنبيهنا على أننا متى ما سمعنا القرآن ينبغي أن نعلم بأنه تلك الحقيقة التي اكتست بغطاء من الألفاظ وباتت مقروءة لكي يفهمها بنو الإنسان. الدرس الخامس لغة القرآن يأتي، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله.